مع الباحث الشرعي بالدراسات الإسلامية الشيخ حسين بن مبارك المويزري. السلام عليكم شيخ حسين.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخنا وأهلا ومرحبا بكم.
الله يحييك، مرحبا بكم.
الإدمان أسبابه وعواقبه وعلاجه، لو نبدأ بمقدمة لهذا الموضوع المهم بإذن الله تعالى، تفضلوا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأشكر الله أولا أن يسر لنا هذا اللقاء، ثم أشكر الإخوة القائمين على هذا البرنامج، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم وأن يجعل هذه الحلقة حجة لنا لا علينا.
أمين.
أيها المستمعون والمستمعات، لقد خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان في أحسن تقويم، وأفاض عليه من أسباب الفضل والتكريم، فوهبه العقل السليم، وميزه عن سائر الحيوان بالعقل والفهم واللسان، وأنزل عليه الكتب، وأرسل إليه الرسل بالتوحيد والأحكام الشرعية، وجعل العقل من المقاصد الخمسة الضرورية، وأوجب المحافظة عليه، وحرم كل ما ينقصه، يعني أو يلغيه، ينقص هذا العقل أو يلغيه، وعده أداة الفهم والتدبر وآلة النظر والتفكر. فبالعقل أيها الإخوة يفكر الإنسان ويبدع وينتج ويخترع، وهو يحمل الإنسان على التحلي بالفضائل ويدفعه إلى التخلي عن الرذائل، ومن أذهب عقله بأي وسيلة أو ألغاه بأي حيلة فقد أنزل نفسه عن رتبة العقلاء، وكان أضل من البهائم العجموات. قال الله تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا.
سبحان الله.
أحسنت شيخ حسين، ولا شك أن الإسلام اعتنى بصيانة الكليات الخمسة من دين وعقل وعرض ومال ونفس، فمن أضر نفسه وأدمنها بهذه المسكرات أو هذه المخدرات فقد أتلف هذه الأصول. ولا شك أن العقل هو أعظم ما في الإنسان، وهو حديثنا في النقطة التالية: بما ميز الله الإنسان عن الحيوان؟
الإنسان ميزه الله عز وجل عن الحيوان بهذا العقل الذي ذكرتم، وهذه المقدمة التي ذكرت، أن الله عز وجل ميز الإنسان عن الحيوان بالعقل والفهم، لذا إن الله عز وجل قد أحل للإنسان أكثر ما في الوجود تلبية لحاجته، وحرم عليه أشياء رحمة به لما فيها من الضرر والخطر على دينه وصحته وحياته، فمن اكتفى بالحلال عن الحرام فقد وافق الله تعالى فيما أحل وشرع، ومن تجاوز ذلك فقد أغوى نفسه بما حرم الله ومنع، فاقترف إثما عظيما وارتكب جرما جسيما، ألا وإن من الجرائم المنكرة إذهاب العقل بالأشربة المسكرة والمواد المخدرة والمفترة التي تذهب بالمال والصحة وصحة الأبدان وتفسد العقول والأديان. لذا الله تعالى ميز الإنسان بأشياء كثيرة عن الحيوان، فإن الله كرمه ورفع منزلته وأرسل له الرسل وأنزل عليه الكتب لما عنده من نعمة العقل، هذا العقل الذي يعقل ما أوحى الله تعالى إليه. لذا مكلف الإنسان بخلاف الحيوان، ويسأل عما فعل وهو مؤتمن في صحته وماله وفي عباداته يسأل عنها، كل ذلك يسأل عنه يوم القيامة. نعم.
ذكرتم شيخنا قول الله العظيم الجليل في وصفه من أذهب عقله أو من شابه هذا الفعل، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يعني الإنسان يخلق فيه غرائز، يخلق الله فيه غرائز وفيه العقل والعواطف والمشاعر. لو أذهب هذا العقل فحتى هذه الغرائز التي كما هي غرائز في الإنسان هناك غرائز في الحيوان، غرائز الحيوان منضبطة بما خلقها الله له، أما غرائز الإنسان التي تضبط بالعقل فعندما هذا الإنسان يذهب عقله فتنفلت الغرائز وينفلت العقل، هنا يصبح أسوأ من الحيوان، ليس كذلك؟
نعم أحسنتم. الله عز وجل،
يعني بعض الناس يروجون ويدلسون للمسلمين ولأهل الإيمان أن هذه الآية مثلا، أن هذه الآية تحمل يعني فيها ما جل الله تعالى الله عن ذلك، أن فيها عنف والمبالغة وتحقير للإنسان، يعني أن تقول أقل من الحيوان، لكن لا يفقه المقصود من الآية الذي ذكرناه. فلو هذه النقطة توضح حتى من يسمعنا الآن يفهم ما يريد الله سبحانه وتعالى من قوله إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا.
إنهم إلا كالأنعام، لأن الأنعام ليس لها عقل، والإنسان إذا وقع في هذه المخدرات أصبح يفعل كل شيء حرمه الله عز وجل ولا يبالي
بلا أي ضابط.
نعم، بلا أي ضابط. لذا من ألغى عقله وأصبح يتبع من كان على الباطل فأصبح كالبهيمة التي لا عقل لها. الإنسان ميزه الله بالعقل، أنه يعقل ويفهم ويتفكر ويسأل ويتدبر بخلاف البهائم. فإذا أسلم نفسه وانقاد إلى الوقوع في الشرك أو الوقوع في المخدرات،
يقع في كل شيء، يعني إن كان مخالفات إيمانية ودينية وإن كان مخالفات أخلاقية وعقلية. يعني
أحسنتم.
نعم، لذلك هو يعني ليس فقط يصل لمرحلة البهيمة أجلكم الله، إنما يتجاوز. يعني البهيمة أجلكم الله جل الأخوات المستمعين والمستمعات، خلقها الله مثلا في غريزة الطعام تأكل الطعام الفلاني، لا تتجاوز. يعني الحيوان الذي يأكل خضروات لا نراه يأكل اللحوم،
تسبح الله عز وجل، وبخلاف هذا إنما يكون واقعا في آثام ويلغي هذا العقل حتى عن ذكر الله عز وجل.
نعم أحسنتم. إذن شيخنا، ما هو حكم تعاطي المخدرات؟
التعاطي المخدرات والمسكرات من الأمور المحرمة والآثام العظيمة، وهذه المخدرات لها أسباب التي تجر يعني إلى هذه الآفة كثيرة، لهذه الآفات الخطيرة أسباب كثيرة تجر إليها وتدل عليها. ومن تلك الأسباب أيها الإخوة ضعف الوازع الديني لدى متعاطي هذه المواد المسكرة والمخدرة. فمن قوي دينه وتعاظم إيمانه سلم من جريرة هذه الآفة وحماه الله من الآثام المهلكات، ومن كان عن الهدى متجافيا وعن مراقبة الله نائيا تخطفته يد الردى وأسلمته لمزالق الهوى. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذا رواه أحمد صححه الألباني. ومنها أيها الإخوة الجهل بالعلم الشرعي وقلة العناية بالتعليم الديني، فيتلبس بعض الناس بالإدمان ويبتلى به جهلا منه بحكمه الشرعي. والواجب على كل مسلم أن يتعلم الأحكام الشرعية، ومنها أحكام الحلال والحرام، لئلا يقع في الحرام، وهو لا يدري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا رواه ابن ماجه وصححه الألباني. ومنها أيها الإخوة من أسباب تعاطي المسكرات والمخدرات وإدمانها تشتت الأسرة بسبب الطلاق بين الأبوين، مما يجعل أفرادها لقمة سائغة بأيدي متعاطي المخدرات والمسكرات ومروجيها. وكذلك إضاعة بعض أولياء الأمور واجباتهم في التربية والتوجيه والإرشاد والتنبيه، وعن غرس مبادئ الدين وقيمه ومراعاة الأخلاق والآداب في تعامله، فلا يكاد يلوي على شيء من هذه الأمانة ولا يحسب لها أدنى حساب من الديانة، بل تجده مشغولا عن هذا الواجب الكبير بتوافه الأمور. فكيف يستقيم الظل والعود أعوج؟ كيف يستقيم ذلك؟ وكيف يرتجى لشباب صلاح إذا كان رب البيت فاسدا أهوج؟ وكيف لا ينحرف من لم يجد أبا حنونا عطوفا أو أما حريصة على ولدها شغوفة؟ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. وهذا رواه البخاري ومسلم. ومن الأسباب أيها الإخوة الصحبة السيئة. الصحبة السيئة من أسباب الإدمان والوقوع في المحرمات. الصاحب ساحب، والطبع سارق، الطبع سراق يسرق من الطبع، والمرء على دين خليله وطبعه، فمن صاحب الصالحين كان في دينه صالحا وفي أموره موافقا ناجحا موفقا ناجحا، ومن عاشر السيئين وتخلق بأخلاقهم وتأثر بطبائعهم، وكل قرين بصاحبه يتأثر وبأخلاقه وطبائعه يتأثر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. هذا رواه أحمد وصححه الذهبي. ولله در القائل: إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تسحب الأرض فتردى مع الردي. عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي، فإن كان ذا شر فجانبه سرعة، وإن كان ذا خير فقارنه تهتدي. ومنها أيها الإخوة الاستهتار بمآلات الأمور، والجهل بعواقب الشرور، والمحاكاة يعني الجوفاء للآخرين، والتقليد الأعمى للمتهورين. فكم من إنسان وقع في براثن الإدمان وجر على نفسه الشر والهوان بمغامرة رعناء مجنونة أو محاكاة عمياء غير مأمونة. ولا ينبغي للعاقل أن يكون إمعة يقلد الناس في كل ما يفعلون ويتركون، بل الواجب أن يفعل الخير وإن تركه غيره، وأن يجتنب الشر وإن فعله من سواه. قال الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. هذه وسائل ينبغي للإنسان أن يجتنب هذه الأمور، وهي الأسباب التي تجر إلى هذه الآفات وهي المخدرات. نعم.
شيخ حسين، ما هي عواقب الإدمان؟
بلا شك أن لهذه الآفة الخطيرة أسباب كثيرة، وعواقب الإدمان خطيرة، بينها الله في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته إن للإدمان عواقب خطيرة وشرورا على صاحبه مستطيرة، فهو علة لخراب الأوطان والأجيال والديار، وسبب لإفساد الأديان وهلاك الأبدان، ومجلبة للدمار. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا رواه البخاري ومسلم. ومن عواقب الإدمان أيها الإخوة ذهاب الحياء وانطماس الغيرة وضعف الإيمان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وهذا متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ملكا من ملوك بني إسرائيل أخذ رجلا فخيره بين أن يشرب الخمر أو يقتل نفسا أو يزني، أي خيره بين ثلاثة شرور، أو يأكل لحم الخنزير كذلك، أو يقتلوه إن أبى، أي يفعل شيء من هذه الأشياء أو يقتل. فاختار أن يشرب الخمر، وأنه لما شربها يعني هو ظن أن شرب الخمر أيسر هذه الأمور، فاختار أن يشرب الخمر، وأنه لما شربها لم يمتنع من شيء أرادوه منه. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا مجيبا: ما من أحد يشربها فيقبل الله له صلاة 40 ليلة ولا يموت وفي مثانته منها شيء إلا حرمت عليه بها الجنة، فإن مات في 40 ليلة مات ميتة جاهلية. هذا رواه الحاكم الطبراني في الأوسط وصححه الألباني. هذه من عواقب الإدمان، ما من عواقب الإدمان ما يخسره المدمن في الدنيا من المال والصحة والدين والخلق الكريم، وما ينتظره في الآخرة من الحرمان العظيم والعذاب الأليم. فكم من جرائم ارتكبت ونفوس أزهقت تحت تأثير الخمر والمخدرات، الآن نشاهد ذلك، وكم من أعراض انتهكت وأموال بددت وحوادث سير وقعت، وكم من أسر شتتت وأولاد يتمت ونساء طلقت ورملت وأجساد عوقت ومجتمعات خربت من جراء إدمان هذه الآفات.
نعم، بل قد يصل الأمر شيخنا إلى دمار البلاد نفسها، يعني يتدمر الاقتصاد، يتدمر العمل، تنشغل المحاكم في حل، يعني الشر مستطير. لكن الآن بقي معنا دقيقتان، فلو نختم بوسائل العلاج باختصار بارك الله بكم.
نعم، وسائل العلاج هذه المخدرات، أولا ينبغي علينا أن نواسي من ابتلى بهذا الداء بالنصح والتوجيه والإرشاد، وأن نعين على ترك سبيل الغواية والشر والفساد، يعني لعلهم ينتهون عما يعني يجلبه عليهم الشيطان ومن العداوات والبغضاء، وعما يصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة. قال الله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وإن أجدى وسائل علاج الإدمان والوقاية يعني توقية الوازع الديني لدى المتعاطي، هذا الوازع الذي جعل المؤمنين يريقون الخمر، حتى جرت في سكك المدينة لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. وهذا رواه البخاري ومسلم. ومن الوسائل المهمة زيادة الجهات المعنية بجهودها المبذولة في العلاج والقيام بدورها في تهيئة أجواء التأهيل للتخلص من هذه الآفة الفتاكة، ومنها تنحية المدمن عن المستنقعات الموبوءة والبيئة المشبوهة والصحبة السيئة، وأرشاده إلى صحبة الصالحين، هذا مع اتباع الطرق الصحية لمعالجة المدمنين وملء أوقاتهم بما ينفعهم في الدنيا والدين، وأن يقبل على الله ويتوب إليه، فمن تاب إلى الله تاب الله عليه. فأنا ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه. وهذا رواه الترمذي. فهذا الذي يعني أوصي نفسي وإياكم به بعد تقوى الله عز وجل.
جزاك الله خير الشيخ حسين بن مبارك المويزري الباحث الشرعي بالدراسات الإسلامية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يقينا ويقي جميع المسلمين شر هذه المخدرات والمسكرات، وأن يحفظهم من كل وإياكم. مكروه. جزاك الله خيرا
وإياكم.